بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صلى على محمد وآل محمد. قال: غرر في إثبات تناهي الأبعاد. البحث في إثبات تناهي الأبعاد بحث عن لواحق الجسم الطبيعي، ومعنى ذلك أن البعد هو عبارة عن المقدار الذي يثبت للجسم. ولا شك أن البعد بمعنى المقدار ليس من مقومات الجسم الطبيعي، بل هو من عوارضه، والعارض يحتاج إلى الموضوع في وجوده، والموضوع لا يحتاج إلى العارض. فالأبعاد المبحوث هنا عن تناهيها ليست مقومة للجسم، بل هي من لواحق الجسم. لذلك قيل بأن فرض وجود الجسم لا يتنافى مع فرض عدم تناهيه في الأبعاد. فالجسم الذي لا نهاية له على تقدير إمكانه جسم، وإنما ينتفي في الخارج بلحاظ أمر آخر غير جسميته، وإلا فإن جسميته بما هي لا تتنافى مع عدم تناهيه. الجسم غير المتناهي جسم، كما أن الجسم المتناهي جسم، وهذا كله لأن البعد خارج عن حقيقة الجسمية، ليس من لوازمها. نعم، البرهان دل على أن وجود الجسم في الخارج ملزوم لوجود البعد، فيكون التلازم بين البعد وبين الجسم كالتلازم بين الزوجية والأربعة. فكما أن الأربعة ماهيتها لم يؤخذ فيها الزوجية، كذلك الجسم لم يؤخذ في ماهيته تناهي البعد ولا عدم تناهي. نعم، بينهما في الخارج تلازم، بحيث لا يمكن أن نتصور وجود جسم غير متناهي في الأبعاد. وهذا بالبرهان، من ادعى التلازم ادعاه للبرهان. نعم، ربما يتوهم أن هناك جسما غير متناهٍ، فانقسم الحكماء إلى قسمين: قسم هو الأكثر يقول بتناهي الأبعاد، وفريق يقول بعدم تناهي الأبعاد. هذا وقد أقام الفريق الأول القائلون بتناهي الأبعاد براهين كثيرة على تناهي الأبعاد، كالبرهان السلمي وغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فائدة البحث في تناهي الأبعاد وثمرته أنه إذا استطعنا أن نثبت لكل جسم بعدا محدودا، ثبت بالضرورة أن يكون لكل جسم شكل، وذلك لأن الشكل عبارة عن الهيئة الحاصلة من إحاطة بعد أو أبعاد بالجسم، والشكل يلازم وجود المادة، فيثبت بذلك أن كل صورة جسمية ملزومة للشكل فهي ملزومة للمادة، وبذلك يثبت التلازم بين الصورة والمادة. بعد أن نثبت أن المادة تحتاج إلى الصورة، لأنها لا وجود لها بالفعل إلا بالصورة، نثبت بأن الصورة أيضا لا توجد إلا مع المادة، فيثبت التلازم بين الأمرين، وهذا مطلب هام. إذن هنا نتحدث عن تناهي الأبعاد للوصول إلى هذه النقطة، وهذه النقطة وهي نقطة التلازم بين المادة والصورة. من البراهين التي أقيمت لإثبات تناهي الأبعاد ما يسمى بالبرهان السلمي، وهو برهان يعتمد مبدأ رياضيا. وتقرير البرهان أنه لو فرضنا عدم تناهي الأبعاد بحيث لم يكن لهذا العالم نهاية، لأمكن أن نتصور خطين يبدأان من نقطة واحدة ولا يكونان إلا غير متوازيين، إذ لا يعقل أن يكون للخطين المتوازيين التقاء في نقطة. فإذا لم يكونا متوازيين كان تماديهما في الطول موجبا لازدياد التباعد بينهما، وهذا أمر واضح في الرياضيات، فإنه كلما زاد طول الخطين ازداد الانفراج في الزاوية التي يرسمها هذان الخطان ويحيط بها هذان الخطان. فكلما ازداد طول الخطين كما هو مقتضى فرض عدم تناهي الأبعاد، أن تكون الزاوية تنفرج شيئا فشيئا، فلو كان هذان الخطان غير متناهيين في الطول لازم أن يكون البعد بينهما في مرتبة من المراتب غير متناهي، ويقصد بالبعد هنا التباعد. والحال أنهما خطان حاصران للمسافة الفاصلة بينهما، فيلزم وجود غير المتناهي محصورا بين حاصرين، وهذا مستحيل. الشيخ الرئيس ناقش هذا التقرير وقال أن الذي يلزم من فرض ازدياد طول الخطين بشكل غير متناهي وجود بعد غير متناهي، ولكن اللازم هو عبارة عن أنه كلما وصلنا إلى حد من التباعد بين الخطين أمكن أن توجد مرتبة أوسع منها فوقها، هذا هو اللازم. ولكن هذا غير قولنا أن نفس البعد الفاصل بين الخطين غير متناهي، والمحذور إنما يترتب على أن يكون الفاصل بين الخطين غير متناهي، لا على إمكانية فرض شيء فوقه لا إلى نهايتين. فقال الشيخ الرئيس أن هذا التقرير قاصر، ثم اقترح هو تقريرا آخر للبرهان السلمي بأن قال أنه لو فرضنا نقطتين متقابلتين على الخطين الذاهبين لا إلى نهاية، فوصلنا بينهما بحيث كان الخط الواصل بين هاتين النقطتين الواقعتين على الخطين وترا للزاوية، والمقصود بالوتر هو الخط الذي إذا انطلقت من النقطة التي تتحد بالزاوية خط مستقيم وقع عليه بشكل عمودي، أي أنه ينصف ذلك الخط الوتر. إذا وصلنا بين النقطتين بخط يكون وترا للزاوية، ثم فرضنا ذهاب الخطين المنطلقين من الزاوية لا إلى نهاية، بحيث كانت هناك زيادات على هذا الوتر بشكل متساوي على الأقل لا متناقص، يلزم من ذلك أن يوجد بعد غير متناهي بين حاصرين. أما بطلان اللازم فواضح على ما تقدم في التقرير الأول، وأما الملازمة فيقول أن مقتضى التزايد أن يكون كل بعد سابق فاصل بين الخطين موجودا بنفسه في البعد اللاحق. فإذا كان هناك خطان ذاهبان لا إلى نهاية، فأخرجنا خطا يكون وترا للزاوية، كان هذا الخط مقدرا بمتر أو ذراع مثلا، ثم فرضنا زيادة الخط على ما بعده بشبر من هذه الجهة وشبر من هذه الجهة بنسبة متساوية، كان مقتضى الزيادة أن يكون هذا الذراع موجودا في البعد اللاحق مع زيادة، وهكذا يكون كل بعد فاصل لا سابق موجودا في لاحقه مع زيادة. فلو ذهبت الزيادات لا إلى نهاية، بحيث كان الجسم متصفا بالفعل بأنه لا نهاية له، يلزم من ذلك أن تكون كل الأبعاد المفروضة سابقا موجودة بالفعل في بعد لا نهاية له، فتكون محصورة بين حاصرين وهي لا نهاية لها، فيلزم من ذلك المحذور وهو وجود ما لا يتناهى بين متناهيين، ما لا ينحصر بين حاصرين، وهذا بلا إشكال مستحيل. هذا التقرير للشيخ الرئيس أيضا ناقشه صاحب المحاكمة، قال أنه بالإمكان أن نورد على الشيخ الرئيس بأن الإشكال الذي أوردته على التقرير الأول وارد عليك، إذ لا يلزم من ذلك وجود كل الأبعاد بالفعل، وإنما لا يلزم من ذلك أن يكون هناك بعد غير متناه بالفعل، بل يمكن أن تكون كل الأبعاد موجودة بالفعل بحيث يفرض فوقها بعد غير متناهي. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بصحة تقريرك لزم التسليم بصحة التقرير الأول، بيان هذا هو أن الشيخ الرئيس ذكر أن الوتر موجود في البعد اللاحق، وهذا لا يتصور إلا إذا زاد الخط من هذه الجهة والخط الثاني من الجهة الأخرى، إذ لو وقف الخطان عند النقطة التي تكون مبدأ للوتر لم يتصور وجود وتر بعده. إذا متى يوجد وتر آخر؟ إذا توسع، إذا امتد الخطان. فإذا فرضنا أن هناك فاصلا بين الخطين غير متناهي، فلا بد في نفس الوقت أن نفرض أن الخطين اللذين يحيطان بالزاوية غير متناهية، وذلك لقيام الفاصل بهذين الخطين. فكيف أوردت على التقرير الأول بأن الخطين وإن أمكن ذهابهما لا إلى نهاية لكنهما لا يذهبان بالفعل لا إلى نهاية، وقلت هنا أن البعدين أن البعد يكون غير متناهي؟ هذا أيضا وارد عليك، لكن صاحب هذا الإشكال يجيب عن هذا الإشكال بجواب. قال صاحب الإشكال وهو صاحب المحاكمات بأن نسبة زيادة الفاصل بين الخطين إلى زيادة البعد واحدة، بمعنى أنه كلما زاد بعد الخطين زاد الفاصل بين الخطين، لأن الفاصل بين الخطين هو عبارة عن مقدار الانفصال، أو قل عبارة عن مقدار انفراج الزاوية، وهذا لا يتصور إلا بازدياد طول الخطين. فإذا فرضنا أن الخطين يذهبان إلى نهاية، فلا بد من بعد مشتمل على جميع الأبعاد النازلة يكون فاصلا بين هذين الخطين غير المتناهيين. فلا يرد الإشكال، لأن المفروض أن هذين الخطين ذهبا بالفعل لا إلى نهاية. يظهر بالتأمل أن كلام صاحب المحاكمات فيه إشكال، لكن لن نستعجل حتى نلاحظ العبارة يتضح الأمر أكثر. هناك مطالب مربوطة بالعبارة سيأتي إن شاء الله تعالى من قبيل الفرق بين الكل المجموع والكل الاستغراء الأفرادي، نأتي عليها إن شاء الله تعالى. قال: هذا من اللواحق، هذا البحث من اللواحق، من لواحق الجسم، وإيراده في خلال تحقيق ماهية الجسم وأجزائه. هذا صفحة 201، ما طبقنا ما الأمس. ها نعم صحيح. قال: وفيه أن الدلو يتحرك بحركة أسرع، لأنه يتحرك بمحركين، أحدهما الكلاب والآخر الوتد، بمعنى أن جر الحبل يحرك الكلاب ويحرك الوتد، فالكلاب يصل بالحركة والدلو يصل بحركة الكلاب وحركة الوتد. طبعا العبارة قاصرة عن إفادة عن بيان كيفية تصوير المسألة، لكن نحن ذكرنا بالأمس إلى أنه قد يكون الكلاب مصنوعا بحيث يكون جره جرا للدلو في آن واحد عليكم السلام. والقوم استدلوا به على بطلان الجزء، فإنها هنا سريعا وبطيئا، فالسريع صباحك الله الخير إذا قطع جزءا، فالبطيء إما أن يقطع جزءا فيلزم، يعني يكون ما يقطعه السريع يقطعه البطيء، وبيلزم داء انحفاظ الفاصل بينهما، ومع انحفاظ الفاصل لا يتصور الوصول، فيلزم عدم لحوق السريع البطيئة، وإما أن يقطع أقل من جزء فيلزم الانقسام، وإما أن يسكن وهو باطل لشهادة الحس بخلافه، بل يلزم وجود المعلول بدون وجود علته التامة، لأن حركة الكلاب لو وجد الجزء الذي لا يتجزأ يوجد المعلول بلا علة، لأن حركة الكلاب جزء علة لحركة الدلو، فكيف يتحرك الدلو والكلاب ساكن؟ هذا باطل، فكيف يتحرك هذا ويسكن ذاك؟ قال: واستلزم الانقسام الوهمي، الانقسام الوهمي فكيا. قد يطلق الانقسام الوهمي ويراد به ما يعم الفرضي بحيث يشمل الانقسام العقلي، يريد أن يقول أن مرادنا أعم من الوهمي في مقابل العقلي، مقصود بالوهمي هنا ما يقابل الفك، يقول إذا حكم العقل بأن الجزء قابل للقسمة إذن امتناع الفك إنما هو لقصور الآلة، وإلا فكل جزء جسمين في الخارج قابل للانقسام الفكي، وهذا هو القسمة العقلية. القسمة العقلية عبارة عن حكم العقل بجواز القسمة الفكية، وهذا هو المراد هنا فكيا، وذلك الاستلزام، استلزام القسمة الوهمية للقسمة الفكية. وجهها: لما تساوت الأجزاء طباعا، أي أن طباع الأجزاء متساوية، الطباع يراد بها الطبيعة من حيث استلزامها للفعل سواء كان بشعور أو بدون شعور، حركة كان الفعل أو سكونا. نعم تطلق الطبيعة ويراد بها ما هي علة حركة ما فيه وسكونه بالذات، فتكون أخاص من جهتين. الجهة الأولى الطبيعة هي علة الحركة والسكون لا علة كل شيء. الثانية الطبيعة علة شيء يصدر بلا شعور، يصدر بلا شعور. الطباع لا، تقول طباع الإنسان أن يفكر، طباع الإنسان أن يضحك، طباع الإنسان أن يتعجب. التعجب ليس حركة ولا سكونة، كما أن التعجب باختيار الإنسان بنحو ما، لذلك يكون الطباع أعم من الطبيعة. هو مصدر الصفة الذاتية للشيء سواء كانت حركة وسكونا أو غيرهما، وسواء كانت مصدريته عن شعور أم لا، فهو أعم من الطبيعة من وجهين. فاعلم، وفيه إشارة إلى بطلان مذهب ديمقراطيس بيانه أن أنواع القسمة التي يجوز ديمقراطيس على تلك الأجسام الصغار مما هو بمجرد الوهم جزئيا، بمجرد الوهم بنحو الفرد الجزئي، أو بفرد العقل فرضا كليا، أو بسبب اختلاف عرضين قارين أو غير قارين، تقدم الكلام عن هذا، تحدث في المقسوم اثنينية يساوي طباع كل منهما طباع المجموع وطباع الجزء الخارج الموافق للمجموع في الماهية المنفصل عنه في الوجود. المنفصل هذا وصف للجزء الخارج، في الماهية متعلق بالموافق، بمعنى أن كل جسم فهو قابل للتقسيم بحيث تكون نتيجة القسمة جزءا من الأجزاء يوافق المجموع في الماهية وينفصل عنه في الوجود. وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، كما أن الكل قابل للقسمة الفكية كذلك الجزء قابل للقسمة الفكية، وذلك يوجب أن يجوز على الجزئين المتصلين ما يجوز على الجزئين المنفصلين. ما هما الجزئان المنفصلان؟ أعني المقسوم وهو الكل، والخارج الموافق وهو الجزء من الانفكاك. الجزءان المتصلان يراد بهما جزء المجموع، والمنفصلان هما عبارة عن المجموع قبل القسمة والجزء بعد القسمة. الكل متساوي في الطباعة والطبيعة، بمعنى أن الجسم كله وجزءه وجزءه الآخر في الماهية متساوية من حيث اللوازم، كما أن الكل قابل للقسم الجزء قابل للقسم. وأن يجوز على المنفصلين ما يجوز على المتصلين من الالتحام، المقصود بالمنفصلين هنا الجزآن الحاصلان بالقسمة، كما أنهما كانا متصلين قبل القسمة يجوز أن يتصلا بعد القسمة. عدم الاتصال لمانع، لا لأنهما في نفسيهما غير قابلين للاتصال، والامتناع لعارض لا يقتضي الامتناع الذاتي، فجواز القسمة الوهمية ملزوم لجواز الفكية. وقد يقال إنه منقوض بالزمان، هذا أنتم تقولون الزمان متصل، مقدار متصل لا يمكن أن يتصور له الانفصال، فإنه قابل للوهمية دون الفكية. ويجاب بأن الزمان من حيث طبيعته المقدارية لا يأبى عن الفك، وإنما إباؤه من جهة خصوصية ذاته. في الواقع امتناع الفك على الزمان من جهة محله وهو حركة الفلك، ومن جهة محل محله وهو الفلك. لا حركة الفلك قابلة للانقطاع، ولا نفس الفلك قابل للخرق، بمعنى أن امتناع الفك على الزمان والقسمة عليه إنما هو لامتناع الخرق على الفلك، لا أنه في نفسه لا يمتنع عليه الانقسام من جهة خصوصية ذاته، وأنه يمتنع طريان العدم اللاحق عليه. ليش يمتنع طريان العدم اللاحق عليه؟ وذلك لأنه إذا لحقه العدم انقسم إلى ما قبل وبعد، وهذا عين الزمان. في الواقع هذا ناشئ من عدم فهم المسألة. الزمان لا ينقسم لا من جهة أنه مقدار، لا ينقسم من جهة أنه زمان. شلون يعني؟ إذا انقسم الزمان وقف الزمان بلا إشكال. بعد إذا حصل الفك في الزمان شو تصير في حركة في نفس المقدار الزماني؟ بطل. وإذا بطل الزمان لم يكن هناك شيء يسمى قبل وبعد. لذلك قالوا من قال بحدوث الزمان قال بقدمه من حيث لا يشعر، لأنك إذا قلت حدث الزمان فقد حكمت بسبق العدم عليه من حيث الزمان، فيكون ذلك حكما بالزمان. كذلك من جهة النهاية وفي الوسط لا يمكن أن نتصور انفكاك الزمان، لأنه إذا انفك الزمان يلزم انقسامه إلى قبل وبعد، وهذا عين الزمان. إذن الزمان لا يقبل من العدم إلا نحوا واحدا، وهو العدم الكلي، هذا هو الذي يقبله الزمان، وهذا عين قابليته للفك. نعم المقصود بالفك هنا بطلانه، لأن أجزاءه تتقرر فعلا زين، ومع ذلك يكون منقسمة، هذا لا معنى له، لأن القسمة التي هي عين الفك تعني الانفصال، ومع الانفصال لا يكون هذا الجزء متصلا بهذا الجزء حتى يكونا شيئا واحدا. والزمان هو المقدار الذي توجد أجزاؤه بنحو الاتصال مع عدم الاجتماع، فإذا فككته انتفى بعض قيود ماهيته وهو الاتصال. إذن عدم قابلية الزمان لا من حيث كونه كم، بل من حيث كونه زمان، زمانيته تنافي انقسامه لا كميته، وزمانيته عبارة عن خصوصية الكمية الخاصة، هو من حيث هو كم قابل للقسمة، لكن هو من حيث هو زمان ليس قابلا للقسمة ولا منافاتة بينهما. وبالجملة المانع عن الانفكاك خارج عن ذات المقدار المطلق، واعترض أيضا بأن تلك الأجسام الصغار، اعترض على القول بأن الأجسام الصغار قابلة للقسمة، لعلها كانت متخالفة بالطابع. يمكن أن يقال بأن الأجزاء التي لا تتجزأ تخالف الجسم في الماهية، وقبول الانقسام خاصية الجسم، فلا يلزم اتحادها في الحكم، وإن بني على تسليم. طيب إن قلت ديمقراطيس يقول بأنها متفقة في الماهية، فللخصم أن يقول ما لنا ولديمقراطيس، فليسلم هو ما يشاء. فإن أردتم إلزام ديمقراطيس أصبح البرهان جدليا، وهذا يكون بحث جدلي. وإن أردتم إلزامنا فنحن لا نسلم باتحاد الماهية، ولا يكون البرهان شاملا لنا. وإن بني على تسليم ديمقراطيس تماثلها كان جدلا غير مفيدا في تحقيق ماهية الجسم، إذ لم يسد ذلك الاحتمال. والجواب أنه قد ثبت أن طبيعة الامتداد الجوهري أي الجسم بالمعنى الذي هو مادة لا الذي هو جنس، طبيعة واحدة محصلة نوعية، أي أن الجسم إذا أخذته بشرط لا في الخارج فهو متحد في جميع الموارد لا يتصور وجود مورد لا تكون تلك الماهية فيه متحدة مع ماهية الجسم. نعم الكلام في الجسم بالمعنى الذي هو مادة، الجسم بالمعنى الذي هو جنس حتى يكون متحدا مع خصوصية مورده، ليس ممتازا عن خصوصية الصورة، وإن اختلفت بالخارجيات. مثلا جسم الإنسان حي أو لا؟ جسم الإنسان حي أو لا؟ حي باعتبار، ليس حيا باعتبار، حي بالاعتبار الذي هو الجنس، ميت يعني ليس بحيا بالاعتبار الذي هو مادة، ولا منافاة بينهما لأن الاعتبارين وإن اتحدا ذاتا إلا أنهما مختلفان، وإن اتحدا مصداقا إلا أنهما مختلفان في الخارج بنحو ما. قال غرر في إثبات تناهي الأبعاد ولا تناهي البعد ينفي السلمي، يعني ينفي البرهان السلمي عدم تنافي الأبعاد في ضلعي الزاوية فليحسمي بوتر فآخر زيد قدر ثم بذا القدر بأوتار أخر كل الزيادات ففي بعد ظهر، يعني ظهرت كل الزيادات في بعد في نهاية الأمر في الحاصرين لا تناهي انحصار مبطل لا نهاية ذي ثابتة في الخط فقد أول المسامة. هذا برهان يأتي إن شاء الله تعالى. قال هذا من اللواحق وإيراده في خلال تحقيق ماهية الجسم وأجزائه لتوقف تلازم المادة والصورة عليه كما سيظهر. اعلم أن البرهان المسمى بالبرهان السلمي قد أقامه قوم من القدماء على تناهي الأبعاد، فقالوا لو أمكن وجود الأبعاد غير المتناهية لأمكن أن يخرج من نقطة واحدة امتدادان كساقي مثلث يذهبان إلى غير النهاية، ومعلوم أن الساقين كلما تماديا في الطول ازداد البعد بينهما، فلو امتدا إلى غير النهاية كان البعد بينهما أيضا غير متناه مع أنه محصور بين حاصرين وهو محال. قال واعترض عليه الشيخ في الشفاء بأننا لا نسلم أنه يلزم وجود بعد بين الخطين غير متناه، بعد أي فاصل بين الخطين يكون غير متناه في المقدار، هذا لا نسلم وجوده. نعم نسلم أن مقتضى ذهاب الخطين لا إلى النهاية يستلزم فرض إمكانية وجود أبعاد لا نهاية لها في العدد، وهذا الذي يسمى باللا تناهي اليقفي. يعني في الواقع هناك فرق بين القول بعدم التناهي بمعنى وجود الأشياء بصفة لا تناهي بالفعل، وبين لا تناهي بمعنى أنه كلما وصلت إلى حد يمكن أن تفرض حدا آخر، كما في الأعداد فإن الأعداد غير متناهية لأنك كلما وصلت إلى مرتبة أمكن وجود ما بعدها بزيادة واحد مهما كانت تلك المرتبة كبيرة من حيث العدد. كذلك في المقام فإن هذين الخطين وإن ذهبا لا إلى نهاية لكن لا يلزم وجود بعد بينهما غير متناهي، غايته أن يكون تزايد بعد 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 بين الخطين إلى غير النهاية، التزايد لا نهاية له لأن نفس البعد لا يكون له نهاية، لكن ليس يلزم منه وجود بعد زائد غير متناه، بل كل بعد نفرض، ويصح أن تقول بل كل بعد نفرض فهو لا يزيد على بعد تحته بمتناه إلا بقدر متناه، والزائد على المتناهي بالمتناهي لا يكون إلا متناهيا، وهذا كالعدد يقبل الزيادة إلى غير النهاية مع أن كل مرتبة منه في النظام غير المتناهي عدد متناه لا يزيد على ما تحتها إلا بواحد. ثم قال هذا التقرير باطل، يمكن أن نقرره بتقرير آخر. وإن اشتهى أحد بيان أن لا بد من بعد غير متناهي، يعني إن اشتهى أحد أن يثبت الملازمة بين الباطل وهو وجود البعد غير المتناهي وبين عدم تناهي الجسم، انحصار البعد غير المتناهي بين متناهيين هو اللازم الباطل، فنريد أن نثبت ملازمته لعدم تناهي بعد الجسم، فليفرض على الخطين الذاهبين نقطتين متقابلتين وليوصل بينهما بخط يكون وترا لزاوية التقاطع مثلث. نقطة المفروض على حسب دعوى من يقول بعدم تناهي بعد الجسم أنك لو أخرجت من هذه النقطة خطا في أي اتجاه لم يكن لذلك الخط نهاية، فلنخرج من هذه النقطة الواحدة خطين، وفرضه تعددهما يستلزم فرض الانفراج في الزاوية اللتين يشكلانها كلما ازداد طولهما، فكلما ذهبا ازدادت الزاوية اتساعا، فلنقطع هذه الزاوية بخط بحيث يتشكل عندنا مثلث. لو أخرجت من هذه النقطة خطا مستقيما على ذلك الخط لوقع بنحو التعامد. قال فلما كان ذهاب الخطين إلى غير النهاية، إلى غير النهاية، لما كان ذهاب الخطين إلى غير النهاية تكون الزيادات على ذلك البعد الأصل غير متناهية، بمعنى أن هذا الخط الوتر زين لا يكون له مثلا هذا الخط الوتر هو الأصل، يعني قد نطبق البرهان على نفس الوتر، قد نطبق البرهان على القطعتين المستقيمتين من رأس الوتر إلى النقطة الأصلية وهما ضلعان مثلث. إذا لاحظوا، إذا زدنا على ما بعد الوتر مقدارا بذراع من هذه الجهة مقدار بذراع من هذه الجهة، فسنجد أن هذا الخط بعد الزيادة مشتمل على الخط الأول وزيادة هذا الضلع. طيب وهذا الضلع أيضا، هذا الضلع الأول الثاني يشتمل عليه الزيادة مع زيادة، وأيضا الفاصل بين الخطين وهو ما يوازي الوتر يشتمل على الوتر الأول وزيادة. إذن كلما زدنا في الخطين حصل لنا أبعاد جديدة تشتمل على الأبعاد القديمة، فمثلا المثلث الحاصل لنا بالزيادة يشتمل على المثلث القديم، وضلعه الأول يشتمل على ضلعه الأول، وضلعه الثاني يشتمل على ضلعه الثاني، وقاعدته تشتمل على قاعدة المثلث الأول، وهكذا كل ضلع في الحادث يشتمل على مثله في الماضي. قال ولتكون تلك الزيادات على ذلك البعد الأصل، هذا البعد الأصل هل هو ضلع المثلث أو الوتر لا بأس بذلك، غير متناهية، تكون تلك الزيادات على ذلك البعد الأصل غير متناهية، لأن الفرض أن الخط غير متناهي، ولتفرض تلك الزيادات متساوية، هذا الفرض احتراز عن صورة التناقص، لأنك لو فرضتها متناقصة أمكن أن يكون الزيادة شبرا ومع ذلك تكون غير متناهية. لو زدت على هذا الضلع في هذا المثلث من هذه الجهة شبر ومن هذه الجهة شبر، زيادة محدودة لأنها مقدرة بشبر، لكن مع ذلك تستطيع أن تقسم هذه الزيادة تقسيمات لا نهاية لها، ومع ذلك تقول هذه التقسيمات تعني أن الزيادات غير متناهية. ومن الواضح أن التناهي بمعنى تقدير الزيادة لا يتنافى مع عدم التناهي بمعنى القسمة، وإلا كل جسم متناهي فهو قابل للتقسيم لا إلى نهايته. يعني كل جسم متناهي فيه أبعاد لا نهاية لها من ناحية القسمة. الشيخ يريد أن يحترز عن صورة التناقص. فلما كان كل زيادة توجد في بعد فهي موجودة فيما فوقه، فيلزم أن يكون هناك بعد توجد فيه زيادات غير متناهية بالفعل متساوية، لأننا فرضنا أن الزيادات متساوية شبر شبر ذراع ذراع، يلزم أن يكون هناك بعد يشتمل على هذه الزيادات المتساوية بالفعل، فيكون ذلك البعد زائدا على البعد الأصل بما لا نهاية له، فيكون ذلك البعد الزائد غير متناهٍ، وهذا ويلزم الخلف، يلزم الخلف من جهة وقوعه بين خطين حاصرين، وهذا هو الإشكال. لا، الخلف من جهة أن هذا بعد غير متناهي واقع بين حاصرين، لأن هذه القاعدة التي تذكرها لم نخالفها، لأن فرضنا زيادة غير متناهية، ما يزيد على المتناهي بمتناهي متناهي، هنا فرضنا أن الزيادات غير متناهية. وقد أشرنا إلى تقرير الشيخ فقلنا ولا تناهي البعد أي مطلقا ينفي البرهان السلمي، هذا فاعل ومفعوله لا تناهي قدم عليه في ضلعي الزاوية متعلق بقولنا فليحسن، أي فليقطع بوتر هو البعد الأصل، طبق كلام الشيخ على نفس الوتر، فآخر أي فبوتر آخر قد زيد على الأول قدر، يعني بقدر متساوي، والمراد هو القادر بالسكون كأنه حركه للضرورة، هذا هو القدر، والقدر بمعنى واحد يطلق لا بأس بذلك. ثم بذا القدر الذي كان الآخر زائدا على الأصل زيدت أوتار أخر، بمعنى أننا كلما زدنا على الأصل وترا زدنا على الزيادة وترا آخر، وهكذا لا إلى نهاية، أي في كل من أوتار أخر بحيث يزيد كل تال على سابقه بمثل ما زاد سابقه على سابقه. وهذا المصراع إشارة إلى قول الشيخ وليفرض تلك الزيادات متساوية. قيل أولا قبل أن ندخل في يعني تطبيق هذه الإشكالات لابد من تصور المسألة بشكل أفضل. البرهان يقوم على أساس فرض خطين ينطلقان من نقطة واحدة، ولا بد أن نلتفت إلى أن الخطين المتوازيين لا ينطلقان من نقطة واحدة، لأن فرض انطلاقهما من نقطة واحدة يعني التقاءهما، هذا خلف القاعدة الرياضية المعروفة. إذن لا ينطلق الخطان من نقطة إلا إذا لم يكونا متوازيين، ومقتضى القاعدة أن الخطين غير المتوازيين من ناحية الانفراج يزدادان تباعدا كلما ابتعدا عن نقطة الالتقاء. زين، فأبعد ما يكون الخط عن الخط الآخر عندما يكون أبعد عن نقطة الالتقاء، فكلما ازداد الخط بعدا عن نقطة الالتقاء ازداد بعدا عن الخط الآخر، هذه هي القاعدة. فلو فرضنا خطين ينطلقان من نقطة واحدة، فبناء على نهاية الأجسام سوف يصل كل خط إلى نقطة لا يمكن أن نفرض زيادته على نفسه بعدها، لأنه لا وجود لشيء بعد تلك النقطة. لو فرضنا أن لهذا العالم نهاية ورسمنا خطا من محلنا إلى نهاية العالم، سوف يكون الخط شنو؟ محدود. أما إذا قلنا بأن العالم لا نهاية له فلن يكون لهذا الخط نهاية. قالوا من استدل على لزوم تناهي الأبعاد بأننا لو فرضنا خطين ينطلقان من نقطة واحدة فكلما ازدادا في الطول ازداد الفصل بينهما والانفصال، فلو لم يكن لهما نهاية لزم أن يكون بينهما من الفاصل مقدار غير متناهٍ، والحال أنهما مهما كان الفاصل بينهما يحصران ذلك الفاصل فيلزم الخلف. الشيخ أورد على هذا البرهان إشكالا، لكن هناك إشكال آخر يرد على هذا التقرير وعلى تقرير الشيخ، وهو أنه المحذور الذي ذكرتموه ما هو؟ هو وجود ما لا ينحصر بين حاصره، والحال أن هذا ليس بلازم، أصلا ليس بلازم. شلون؟ ما ينحصر بين حاصرين هو ما يقع بين شيئين محدودين، أما إذا فرضنا الشيئين غير محدودين فكيف تقولون أن ما لا ينحصر يقع بين حاصرين؟ إن قصدتم أن ما لا ينحصر هو عبارة عن تلك المرتبة الفاصلة بين الخطين، فنحن لا نسلم أن هناك مرتبة بعينها تكون هي الفاصلة. كلما وضعت يدك على مرتبة من مراتب الفاصل بين الخطين نقول لا، يوجد مرتبة وراءها. وإذا ذهبت إلى ما وراءها قلنا وراءها مرتبة أخرى تفصل، وإذا ذهبت وهكذا لا توجد مرتبة بعينها تكون فاصلة لا حاصر لا يوجد، يعني هناك خلط بين أحكام المتناهي وبين أحكام غير المتناهي، غير المتناهي لا يكون حاصرا، لأن مقتضى نعم كل نقطة منه تحصر مرتبة متناهية، لكن حيث إنه لا نهاية له إذن لا توجد نقطة تحصر ما لا يتناهى، لأن كل شيء لو مثلا لو أردنا أن نتمحل في التصور فحق ما لا يتناهى فيما نحن فيه أن نقول أنه كما أن الفاصل لا يتناهى الخطان لا يحصران، الخطان لا يحصران. مثلا إذا تصورنا وجود الوجود والعدم معا، وجود النقيضين، فهل يصح أن تقول عن هذا الموجود عن هذا المجمع أنه موجود؟ لا، ولا يصح أن تقول أنه معدوم. ماذا تقول؟ هو موجود معدوم. كذلك في المقام، مقتضى عدم نهاية الخط عدم الانحصار، هذا مقتضى عدم نهاية الخط، لازم الخط مع الخط الآخر أن يكون بينهما فاصل، إن كانا متناهيين فالفاصل متناهي، وإن لم يكونا متناهيين الفاصل غير متناهي. طيب إذا لم يكن الفاصل متناهي إذن هما لا يحصرانه، وكيف يكون غير متناهي وهما يحصرانه؟ وهذا ليس من جهتي أنه يلزم أن يكون المحصور غير محصور وغير المحصور محصور، نقول لا، ما نقوله أنه إذا فرضناهما غير متناهيين لم يكن الفاصل محصورا، ومن الواضح أن هذا لا إشكال فيه. يعني أول الدعوة أن تقولوا أن بينهما فصلا مقدرا، لا، ليس بينهما فصل مقدر، مقتضى عدم نهاية الخط أنه لا يوجد بينهما فصل مقدر بقدره. تسمية الكلام تأتي، صلى الله عليه وسلم.